الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الأئمة في مذهبهم الأربعة رحمهم الله تعالى رحمة واسعة في مسألة قتل الجماعة بالواحد، وقد فصلنا القول فيما سبق فيما يتعلق بأصل المسألة على قولين، وقلنا بقول من يقول يقتلون وهم متفقون على ذلك. ثم لما نظرت في فروع مذاهبهم وجدت لهم أقوالا وتفريعات مهمة جدا، وجدت لهم تفريعات مهمة وفوائد جمة لمعرفة مآخذهم رحمهم الله تعالى رحمة واسعة توضع في الاعتبار وتؤثر أصولا عند راغب دراسة الفقه بأصوله فقها مقارنا. وهذه التفرعات تعد من تخريج الفروع على الأصول، وتعطينا درسا مهما في عدم التعجل في المسائل الفقهية، قبل النظر في أقوال الأئمة ومعرفة مآخذهم. وقفنا عرضنا في المجلس السابق قول الحنفية والمالكية، ووقفنا عند قول الشافعية، صحيح؟
نعم شيخ.
في صفحة رقم 12. نعم، في صفحة رقم 12. بسم الله. تراهم أو تراني صدرت محل اتفاقهم على أن الجماعة يقتلون بالواحد، وهم الشافعية رحمهم الله قالوا يقتل الجمع بواحد، يقتل الجمع بواحد. قالوا وإن تفاضلت الجراحات في العدد والفحش والأرش. سيأتي إن شاء الله تعالى بيانا مناحة الصلاحية في معنى الأرش بشكل أوضح مما ذكرت، وهو الدية وما وجب من المال في الجناية على ما دون النفس، ودي مسألة تأتي لاحقا، مما ليس فيه قدر معلوم من الشرع، مما ليس فيه قدر معلوم من الشرع يعني منصوص. فهنا يرجع الأمر إلى تقدير الحاكم في اعتبار الجناية وإعطاء كل ذي حق حقه، وفي ذلك إشارة إلى تحديد نظر الحاكم حسبما درء المفسدة وجلب المصلحة، حيث كان لها يعني الجراحات دخل في زهوق النفس سواء قتلوه بمحدد أو بمثقل أو ألقوا من شاهق أو في بحر ونحو ذلك. يبقى اللي هيبقى أدخلوا إن الجراحات لما تكون لها سبب أو لها دور في زهوق النفس، سواء قتلوه بمحدد ضربة قضت عليه ولم يكن له ذلك ولم يتوقع ذلك، أو مثقل كذلك بحجر أو بشيء ثقيل ضربوا ضربة كانت نهايته عليها، أو ألقوا من شاهق قد يقتل به أو لا يقتل فقتل أو مات، أو في بحر قد يغرق أو لا يغرق، المقصود أنه مات، أي صورة كانت تسبب الجرح أو تسبب العمل المتعدى به على المجن عليه في زهوق النفسي. يعني ركزوا في هذه التخريجات من الأئمة وفي بعد نظر الأئمة رحمهم الله تعالى في قضية تعرض قبل الفتوى وقبل الحكم وقبل القضاء، يبقى في نظر وتخريج المسألة ووضع الحالة في الاعتبار من حيث بدايتها ومن حيث نهايتها، وده عمل الفقيه. يبقى هنا ينبغي عدم التعجل في القضاء وعدم التعجل في الفتوى قبل الاستماع بدقة وتحليل كل موقف يعرض على إخواني الذي ينبغي أن يكون من أهل الفقه بعد هذه الدراسة المتعمقة في الفقه المقارن. طيب تعليل الشافعية بعد هذا العرض إيه؟ قالوا لأن القصاص عقوبة للواحد على الواحد. القصاص الأصل فيه أن عقوبة للواحد على الواحد، لقول تعالى والنفس بالنفس، يبقى النفس بالنفس، تؤخذ النفس بمثلها. طيب يبقى قالوا إذا قررنا أن الأصل في القصاص عقوبة الواحد على الواحد، فيجب له أيضا على الجماعة. يبقى ما الواحد تسبب في قتل واحد، طب اثنين تسبب في قتل واحد، طب ثلاثة تسبب في قتل واحد، ها أكثر تسبب في قتل واحد، من المعقول السليم أن حكمهم حكم الواحد الذي تسبب في قتل مثله، ده شيء منطقي عقلا سليما مع شرع هذه غايته. يبقى القول الثاني يعني كل ما ندخل تجد ضعف أوها القول الثاني الذي اعتبره ابن المنذر ورد به القول الأول اعتمادا على قول ابن الزبير وما روي عن معاذ، لكن ساعد في الأمر أنه قضاء عمر وعمل عمر وتقرر منه وهو إمام خليفة راشد وجيل وجيل صحابة، جيل كبار تابعين، جيل مخضرمين إلى آخره، وأيضا بعده علي بن أبي طالب الذي لم يقف عليه ابن المنذر رحمه الله. ولذا لما ابن قدامة عرض الأمر وكأنه لم يعتبر كلام ابن المنذر فعد ذلك إجماعا سابق بعصر عمر ثم عصر علي رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، والذي حكى قول ابن المنذر وقول ولم يعتبر قوله أو تصريحه على أن الصحابة عند اختلاف الأمور هم الحكم والفيصل في الموضوع كله، لا سيما متقدم الصحابة أو أحد من الخلفاء الأربعة كما نصت السنة على اعتبار سنته وطريقته ما لم يخالف من جيله وعصر من أكابر الصحابة الفقهاء أمثال عمر وعلي. فقالوا هنا لأن القصاص عقوبة للواحد على الواحد فيجب له على الجماعة، وده شيء طبيعي الشبيه والنظير المثيل. ثم خرجوا عملا بالقصف، قالوا كحد القصف الواحد حكم الواحد، طب لو بقوا 2 3 4 5 تلقائي هاخد منهم واحد وتعالى أتبع عليك حد القصف والجماعة لأ، أو واحد دون التاني وهم الاثنين قذفوا بمثل أو ثلاثة قذفوا بمثل قذف الواحد أو قذف الاثنين بمثل قذف الواحد، أخذ واحد ورد الثاني بأي منطق؟ فقالوا هنا كما لو قذف رجل رجلا، كما لو قذف رجلان رجلا، كما لو قذف جماعة واحدا. هل عندك المخرج الشرعي أو المخرج الاستنباطي من خلال النظر في حكمة التشريع أن آخذ بقذف واحد وأقيم عليه حد القذف وأترك الباقي الآخر وأترك الباقين؟ شيء طبيعي عقلا سليما تقول من قال هذا؟ وهذا لا يتماشى مع عقل سليم. فتعليلهم هنا له وجاهته، قال لأن القصاص عقوبة للواحد على الواحد، فده اسمه التعليل. ثم خرجوه على النظير أو المثيل أو القياس، قالوا كحد القصف. يبقى أعمله هنا، ركزوا معي، أعمله هنا الشبيه والنظير، أعمله أولا التعليل ثم أعمله الشبيه والنظير، أعمله القياس في تخريج المسألة. أدي مسألة الشيخ أحمد البزاري كان معانا،
من المسألة
التي تحتاج إلى نظر، فليس كل مسألة يشترط في أن يكون فيها نص كما الغلابة اللي هم المعاصر الموجود. أبدا، أن أنظر مأخذ الإمام في قوله، لا بد يكون له مأخذ، إما منصوصا نصا صريحا، وإما ظاهرا، وإما أنباء وتنبيها، وإما قياسا، وإما شبيه ونظير، وإما وإما، وإلا ما الفائدة من دراسة أصول الفقه على قواعد السنة والجماعة؟ أن ما ننظر الآن في كتاب اختلاف الحديث، هل نص الإمام كتابة قال باب بالقواعد؟ ما حصلش. بنستنبط قواعد جرى عليها الإمام وأصلها الإمام رحمه وتعالى حسب تأصيل في أصول الفقه ورسالات الحافلة الرسالة، قعدوا القواعد هكذا في ثنايا الكلام، وتخريج ما قال الإمام أو كلمة الإمام رحمه الله تعالى على أصل فقهي مبني على أصل شرعي علمه الناظر أو جهله. وده طالب العلم دوره أن يستدل للإمام في قوله، أن يعرف مأخذ الإمام، وإن لم ينص الإمام على مأخذ قوله. ولذلك قال حتى يعلم مأخذي، وهم على هذا، حتى يعلم مأخذي. دي بقى مين بقى الجدع ومن الرجل اللي يعلم مأخذ الإمام في قوله؟ ده الفقه، ده العلم. لكن الهيصة اللي شغالة وكده وكده ما يصلح. تعالى اعرف مأخذ ليه هو قال كده، اعدها مرة واثنين واربعة وعشرة. وهنا بيرجع ترجع الى علمك وقوتك العلمية في معرفة هذا الامر بتوفيق من الله. قالوا ولانه شرع لحقن الدماء، يبقى التعليل الثاني، قالوا لانه شرع لحقن الدماء والقصاص، فلو لم يجب، شو بقى التعليل، التعليل وتعليله، يبقى تعليل التعليل. قال لأنه شرع لحقن القصاص، ماذا تعني أو ماذا يعنون؟ قالوا فلو لم يجب عند الاشتراك، لو لم يجب عند الاشتراك لاتخذ ذريعة إلى سفكها. يبقى مدام انتوا ما بتاخدوش برأي الجماعة هو واحد، يبقى هنشترك ودمه يتوه على هذا الأمر، كما أشار إلى ذلك من المجلس السابق بلطيفتي أخونا أحمد محمد رادي جزا الله خيرا. فلو لم يجب عند الاشتراك لاتخذ ذريعة إذا سفكها، يبقى خلاص هيحصل فيه تآلي على ارتكاب الجريمة ويبقوا جماعة، وبالتالي يتوه دمه هدر بين الجماعة. واستدلوا بأثر عمر السابق ذكره، وسيأتي ثانية إن شاء الله تعالى هذا في بحث في شرح الحديث السادس والسابع في قتل الغرة أو الغفلة أو الغيلة، تمام إن شاء الله. الكلام الشافعية بتخريجهم هذا وبتعليلهم هذا استحسنه جدا ابن قدامة، وقال به ابن قدامة الحنبلي رحمه الله، ثم بالنظر وجدته هو قول الشافعية، وهو كما قال. وإذا قلت بتعقب عندك هو ما استحسنه ابن قدامة ونص عليه، وأصله كما ترى هو تعليل الشافعية استحسنه ابن قدامة وقال به، مع أن ابن قدامة شافعي ولا حنبلي؟
ابن قدامة حنبلي.
أحسن حنبلي. مستحسن قول من؟
قول الشافعية.
أحسن قول الشافعية، لأنهم يدورون مع معقول سليم وتعليل سليم ونص سليم وفقه مقبول، لا يعني بقى يبقى مع الشافعية مع الحنبلة مع المالكية مع الحنفية، لا يعنيه، لأن هو منصف في فقه المقارن، ولا وكذا تراه في المغني له عندما يعرض الأقوال، فتراه يقول ولنا، أي لابن قدامة أن ينظر في المسألة فيختار قول الحنبلة أو يختار قول المالكية حد ما نظر في المسألة. فهو شخص أو إمام متحرر حسب ما وقع له النظر السليم من منطلق نص قد يكون حاضر وقد يكون غائب وقد يكون معلوم وقد يكون مجهول عنده أو يتماشى مع إيماءات وتنبيهات النصوص الشرعية والتعليل المقبول الذي يتماشى مع العقل السليم الذي يتماشى مع الشرع الصحيح السليم. رقم 2 قالوا وأما من ليس بجرحه أو ضربه دخل في الزهوق. انتبه. وأما من ليس بجرحه أو ضربه دخل في الزهوق بقول أهل الخبرة. أراك يا شيخ أحمد البزاري
لازم يكون في قرينة.
شفت الكلام الجميل كلام من القرون الأولى. قالوا أما من ليس بجرحه أو ضربه دخل في الزهوق. نعرف إزاي؟
أهل الخبرة.
أيوة بقول أهل الخبرة اللي احنا ممكن بقى نقول إيه اللي هم الدارسين الجنائيين في عصرنا اللي بسموه البحث الجنائي.
طرح يا شيخنا.
نعم.
طب الشرعي.
أحسنت. وكل ما شئت بقى ما دي المستجدات المستحدثات اللي بيتعين المصير إليها لمعرفة محل الجريمة وكم تخرج حتى من المسائل الطبية الآن تخرج كثير من المسائل والمشكلات والمعضلات المعاصرة بناء على المستجدات الموجودة. لكن من ينظر فيها ومن يقول فيها؟ الله الشافعي ورماه الشافعي من اختلاف الحديث كما نص هو. على ذلك سابقا مجلس السابق لما قال العلم اتباع واستنباط وعليك في اخر مقال ومن الذي يقيس
هو لو سمحت دكتور
ومن الذي يقيس من الذي يقضي في الاغذيات والمسائل من الذي يفتي في النوازل الى اخره من هل كلام مفتوح على المشايخ اي حد خلاص اهو بيتكلم وخلاص ولا خش على بالزر على الكمبيوتر او الصفحات وكل واحد بيتكلم وكل واحد بقى يعني هقول ايه بس الكلام ده دين خطر عندي القدرة على الكلام والتخريج ادخل واتكلم واقيم نفسي بنفسي من خلال الدراسة درستها وإلا ومن هنا احكم على نفسي اذا كنت استكملت رشدي في التخريج والبناء وفهم كلام الأئمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة أو الموضوع يعني بقي في غيبات جبي أو وهدة البعد عما هو منشود في أثناء الكلام. فأم ليس شهوة أن أنا بتكلم وليس شهوة أن أنا مسموع أو أن أنا كذا إخري. لا اختبر نفسك في أي مسألة من المسائل فإن وفقت فاحمد الله عز وجل وسر على الطريق وابلغ الرشد فيه وإلا فكف وانظر وتقوى في الأمر وليكن التوفيق من نصيبك إن شاء الله. قال وأما من ليس بجرحه أو ضربه دخل في الزهوق بقول أهل الخبرة فلا يعتبر قلت يخرج عليه من المستجدات العلمية المعاصرة البحث الجنائي لتحديد سبب الموت وكلام هذا عملا بقاعدة الحكم مع علته. طبعا ديتك أنا مثال بقى البحث الجنائي وما أشار إلى أخونا محمد راضي وهكذا كل مستجدة معاصرة لابد من استخدامها وتساعده من منظور وهول إيمة رحمه الله تعالى من بتخريجاتهم هذا وبعد النظر لما سيأتي والمال وهذا من فضل الله عز وجل عليهم وعلينا هذا الذي نراهم رحمهم الله صدقوا لدينهم وصدقوا في دعوتهم فوفقهم رب العالمين وألهمهم لهذه الأشياء التي ينظر فيها المعاصر مثلنا عندما نقول بقولهم أو لا نقول بقولهم وهذه تفتحات منهم رحمهم الله وفتحات رحمهم الله ورضي الله عنهم وجعلنا في ركبهم. 3 قالوا فإن تمالؤوا يعني تواطؤوا على ضربه بسياط أو عصا خفيفة بالسياط زي قربك كده ولا حاجة أو بعصا خفيفة بما لا يقتل في الغالب. ما دي كله تحت اللي هي البحث والسماع دي كلها أغضيات ولسه مش في محل فتوى الأغذية الأول وبعدين تبدأ تفت فيها وتقرر الحكم فيها. فإن تمالؤوا يعني تواطؤوا على ضربه بسياط أو عصا خفيفة بما لا يقتل غالبا. يعني انت بتقوله معقول دي تقتل؟ سبحان الله، قادر بقى. شفت زي مع قصدهم الهلاك فمات. نرجع بقى للأصل، انت خدتوا يعني قصدكم تهلكوه أو لا؟ البحث بقى والتنقيب وراء صدق المعلومة أو كذب المعلومة. تمام؟ لا والله ما كان في كذا، وفعلا ثبت ان ما كانش قصدهم كذا بالقرائن الدالة على هذا الكلام على الصدق او الكذب. تمام؟ لكن الحال لا يستدعي هذا. طيب لكن حصل اللي حصل ومات، قتلوا به، يبقى هنا اعملوا القصد، اعملوا القصد في ظل عدم الموجب للقتل.
اليوم الشيخ اللي
معايا اعمال القصد، اعمال القصد
قصدوا الهلاك يا دكتور، يعني هم كده قصدوا القتل سواء بقى
يعني
تقتل او لا تقتل.
يعني حتى ولو لم يكن المستخدم من المهلكات قطعا.
العبره هنا يا دكتور بحالهم هم ايه يعني
ما يقصدون. قصدك ايه؟ ممكن الضربة مثلا تيجي على القلب، الضربة تيجي مثلا على عصب مثلا، الضربة تيجي مثلا على كذا، معناها خفيفة إلا أنها تسببت في قتله. فالأمر ممكن يبقى هم أرادوا مثلا، أديك مثال، نقول أنت عاوزين هموته بما يخفي الجريمة.
تمام كده، كده وضحت كده، كده وضحت جدا جدا جدا.
زي كده
كانوا كده بيخفوا الجريمه بتاعتهم.
بس الله يرضى عنك. فسبب التحقيق ان النيه قد قيم على قتله، وتلاعبوا في اخفاء الجريمه، فكشف الله عز وجل بهم، فكشف عز بفعلتهم هذه، ومع التحقيق والضغط عليهم اعترفوا بحقيقه امرهم، ولو لم يكن المتسبب في القتل على ظاهره كان يقوم بمسدد او سكين او الى اخره. واضح كده ازاي؟
انك ده كده بقتل عمد كده، مش شبه عمد.
طبعا قتل اي شيء اصبح، لولا ذلك هتدخله في شبه الايه؟
شبه العمد.
في شبه العمد، يبقى دخلت من محيط الى محيط اخر. ولذلك كل كلمه لهم في غايه الاهميه تستطيع ان تخرج بها وتكون مستند لك في اي قضيه تتعرض لها. قلت لان بقى العبره بنهايه الحنف والتمالؤ عليه.
تمام.
اجتمعت على ايه؟ والنهاية ايه اللي حصل؟ ايا كان بقى، يخش يكون حتى ضربته بحتة عصاية قد كده.
تمام. تمام. ومن النهاية. ايوه تمام.
بالضبط.
تمام.
اربعة، وان وقع ذلك مصادفة ولم يعلم احدهم ما يفعل الاخر. انتبه بقى، زيد بيضرب احمد، بيضرب جه واحد راح بتعمله ايه؟ نزل بيضرب مع اللي بيضربهم الجن، هو بيعمل ايه؟ مين دول بيضربوا ليه؟ ما هو ما عرفش. صح. واحد حرامي حرامي حرامي، يابا طب بس افهم في ايه. واحد ضرب والتاني جه بيضربه، مش عارفين بيضربه في ايه، لمجرد كلمه اشيعت. تمام. قال وان وقع ذلك مصادفه، يعني ما فيش تمالؤ ولا تواطؤ من قبل على الازيد المجن عليه.
تمام.
ولم يعلم احدهم ما يفعل الاخر، كل واحد جاي من شارع، كل واحد جاي من منطقه، تصادفت الحدث ودخل فيه بغباوه، دخل فيه بجهل الى اخره. قالوا فديه تجب عليهم باعتبار عدد الضربات وقوتها وتاثيرها ان علم يقينا.
ده صعب.
ايوه شفت بقى ازاي؟ ايه اللي يجيبها؟
هو هيبقى المسائل الحديثه، وده صعب برضه، كله بيخبط وخلاص.
هنرجع برضه القرائن الداله ومساله بقى التدقيق والقرائن الداله، ونقول كل واحد على زي ما فعل عز رضي الله عنه، كل واحد على جنبه. ولابد بقى، يعني عايز اقول ايه مثلا، يعني عفوا، بما يذكر في التحقيقات مثلا يقول ده خدوه ضربوه بتاعه واعترف.
تمام.
ما هو اما هو ان يستحمل الضرب ويصمت، هيجي وقت مش يستحمل وخلاص هلقى على الحقيقه، ويطلع تمام. بالفعل على الحقيقه بعد معاناه في الضرب. فاما ان يقتل بيدي المحققين، واما ان ينجو ويقول الحقيقه خلاص.
تمام.
فيبقى غبي لو استمر حتى يقتل وفاء. وفاء لايه؟ وفاء لجريمه موجوده. طب ماذا لو كنت مكاني؟
تمام.
يبقى انتبه لها نحتاجها بعدين في قضية يعني ان شاء الله ربما نصل اليها في مجلس اليوم. من الذي يقيم القصاص؟ هل ولي الامر ام ولي اللي هو الحاكم او السلطان ام اولياء المقتول او المجنى عليه؟
اولياء المقتول لهم المطالبة لكن مش لهم القيامة.
لهم المطالبة. طيب دي انا حطيتها تفرعات ومن حيث النظر كده ان شاء الله تبقى لها مدخل بس مجرد اشارات. يبقى هنا قالوا ان علم يقينا. طيب فان جهل او شك في جهل الامر او شك فيه فالتوزيع على الرؤوس كالتوزيع في الجراح. التوزيع على المشتركين بقى خلاص انتم محدش بقى فيكم يعترف ايه اللي موجود ولا مين اللي ضرب اكتر من ضرب كل يبقى على الكل بقى خلاص. طبعا لازم هيبدا بقى هنا التضرر. هيبدا التضرر. طب انا ماليش ذنب. لا يبدا اخو واحد خايف على نفسه بقى يبدا تظهر الحقيقه. والله ثبتوا يبقى خلاص انت جنت على نفسك زي بقول بقى ايه جنت على نفسها البراقش.
تمام
ما قدامكش نظر غير كده. تمام. قلت هذا تصور جيد لما قد يحدث في كل زمان ومكان وهذا يدل على بعد نظر الفقيه حالا ومآلا وهذا من نعم الله على من أراد الله بهم خيرا. نسأل الله التوفيق والسداد في القول والعمل وأن يحفظنا من سوء الفهم وشر الزلل. قالوا في خمسة ولو ضرب اثنان رجلا بسياط أو عصا خفيفة فقتلوه وضرب أحدهما يقتل والآخر لا يقتل. شفت بقى الكلام أصبح إيه الموضوع استبان غير الصورة الأولى. الصورة الأولى غممت مش معروفة. قالوا طيب لو ضرب اثنان هنقول بقى اثنين ثلاثة أربعة قل بقى. فلو ضرب اثنان رجلا بسياط أو عصا خفيفة فقتلوه وضرب أحدهما يقتل والآخر لا يقتل. واحد شغل على الدماغ ضربه على القلب وإيش واحد بضرب على رجله من تحت. ها ضرب مين موجه أكثر واحتمال القتل فيه أوفر؟
اللي بيضرب من فوق
طبعا. بيضرب على العقل بيضرب على القلب بيضرب على غاز اللي هو المراكز الحساسة في جسم الإنسان التي فيها عليه مدار حياته غالبا. لكن الرجل الرجل هيتضرر بقى بالضبط شوية التهابات شوية أوجاع كده خفيفة شوية جروحات. لكن الذي يقتل أو يتسبب في القتل محل الضرب. قالوا فمن وجوه. انتبه بقى يعني دايما إخواني على قاعدة ابن رشد في الفقه المتفقه تصور المسألة عشان تفهم المسألة.
بداية المجتهد.
اي في بداية المجتهد احسن. بداية المجتهد. يبقى تجد من اروع ما قدمه الرجل رحمه الله انه بيعطيك تصور الا اما او هو تصور فقه المسألة او محل النزاع بين الا اما عشان نفهم المسألة. في الحالة دي لو انت تصورت محل القضية من زوايا مختلفة كما لو أنت فيها عفان لو إياكم هتستطيع أن تصل إلى الحكم طبعا. وده يكون لابد أن يكون مبنى على أصول عندك بتخرجها وليس المقامة بقى يجي واحد كده من الشاعر لك تصور وعنده أصول صالحة أصلا لا عنده قرآن ولا عنده سنة ولا عنده أصول فقه ولا عنده أثر ولا هتصور إيه لأن أنا ما عنديش آلية التصور. هي دي بقى دور الطلبة اللي شغالة بتتعلم لدين الله مش اللي شغالة في الهنبقة. لا اللي بتتعلم لدين الله يريد أن يكون فقيها يريد أن يكون إذا سئل في مسألة أجاب إذا وضع في قضية أجاب وأفتى وقضى بها على أصل شرعي منضبط غالبا إن شاء الله موفقا وليس على اتباع الهوى. قال إن سبق الضرب الذي يقتل. شو بقى الكلام؟ إن سبق الضرب الذي يقتل وكان الثاني عالما بضرب الأول لزمهما القصاص. شفت التصور؟ قال إذا سبق الضرب الذي يقتل هو اللي بدأ والتاني اللي جي يضرب كان عالم بما يفعل الأول، يبقى دخل إيه؟ دخل ضرب الثاني مع ضرب الأول وله شراكة في الموضوع. فلذلك قالوا طيب العمد غير موجود والخطأ هنا غير موجود، لأنه مش خطأ، ده دخل وبيضرب وعارف أنه بيضرب، كل اللي فيه أنه مش عارف ضمير اللي قدامه إيه أو هو ناوى على إيه، فدخلوها في شبه العمد حكم وسط. قالوا لا قصاص، لا قصاص عليه، وتلزم حصة دية شبه العمد. قالوا طيب صورة ثالثة، وإن سبق الضرب الذي لا يقتل ثم تبعه الذي يقتل من غير تواطؤ، انتبه بقى من غير ايه تواطؤ، يبقى سبق الضرب الذي لا يقتل ثم تبعه الذي يقتل من غير تواطؤ فلا قصاص، يعني لا قواد عليهما، بل يجب على الضارب الأول حصة ضربه من دية شبه العمد، العكس عكس ما سبق، وعلى الثاني حصة ضربه من دية العمد. طبعا كل ده بيؤكد لنا عندما تعرض عليك قضية لا تتعجل، افهمها كويس جدا، وتتعاد قدامك مرة واثنين وثلاثة، وتمرر الشريط على عقلك قبل القضاء في المسألة، وما ينفعش أن تؤخذ من جانب المتضررون أو أصحاب القضية بأطرافها يجلسون بين يديك وتستمع من الجميع، ثم تخرج المسألة حسب ما عندك من أصول وتفرعات، وذلك باعتبار الضربات وعلمه وجهله في كل الحالات، باعتبار الضربات وأثر الضربة، العلم والجهل له دور في القضية. وضحت كده ولا؟ تمام. العلم والجهل له دور في القضية، لا يستوي الذي يعلم مع الذي لا يعلم، عدالة التشريع. وهذه تفريعات وتجريحات وتخريجات مهمة مفيدة في القضايا الجنائية، تدل على عمق علم الفقهاء وفهمهم للنصوص ونظرهم في الحال والمآل. قبل أن تتكلم وقبل أن تفتي انظر إلى محل قدمك وإلى ما بعد، وإلى ما بعد السير، يعني هنا المآل والحال. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، الفقه، فكم من حامل العلم ليس فقيها فيه، صحيح؟ وأنت مأمور بتشريع أن تبلغ ما علمت. فالعلم شيء، العلم شيء، والجهل شيء، والفقه في العلم المحمول شيء آخر. فكم من حامل العلم لا يفقهه، هذا واقع موجود لا يخفى على أحد. يقول ده عنده، لا عنده جامع وعنده قارئ، جميل قارئ، لكن لا يفهم ولا يعقل ولا يفقه ما جمعه أبدا، لأنه ليس فقيها. فالفقه في العلم هو حقيقته، حقيقة العلم، يبقى الفقه هو حقيقة العلم. ولذا أثنى رب العالمين على الفقهاء، على الفقهاء، الفقيه الذي يعلم حقيقة فقهه باختبار نفسه في مسألة كالمسائل العميقة هذه أو في نازلة من النوازل، لا تكن دلدولا ورأي أحد يقول، لكن خرج الورقة وابدأ اتكلم وابدأ خرج المسألة من مناظير مختلفة وابدأ احكم مقضي في المسألة، إن وصلت على الأقل فلان قال وفلان قال، تتبع قول من؟ قلت تتبع قول من، ولا أقول تقلد قول من، لأن المقلد هنا هيكون كالبهيمة تقاد تنقاد. وده قلناها لما ذكرنا الفقيه والمتفقه الخطيب البغدادي مع حدته على أهل النظر وأهل الكلام وأهل الرأي المجرد، تمام، وصف هذا الوصف واعتبره كلاما رشيدا من أصول غير رشيدة إن وصفوا بالبهيمة لأنه مقلد. اليوم مع ناس وبالأمس مع ناس ويأتي بعد مع آخر لأنه هو تايه ما عندوش القواعد والآلية التي يتبع قول من المصيب ومن المخطئ. ولذا تراه دائما يسرح في المراعي من غير اعتبار أو من غير نظر في دقة مأخذه سواء صباحا ومساء، فترى في النهاية لا يعلم شيئا عما جامع وعما نظر لأنه غائب. ومن المحاذير بعده أنه يبدأ يتكلم ويبدأ يتعالى في شيء لا يعلم أصول ولا يعلم ما يقول بعده وما يترتب على 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 مأخذه أصاب فيه أو أخطأ. الحنبلة آخر شيء في المسألة، الحنبلة قالوا إن الجماعة إذا قتلوا واحدا فعلى كل واحد منهم القصاص. خلاص جميل ماشي، أخذوا جميعا به كالأول. قالوا ولا يعتبر في وجوبه عليهم التساوي في سببه. سياقات مختلفة لكن تحتاج إلى دقة نظر. قالوا ولا يعتبر في وجوبه ولا يعتبر في وجوبه عليهم التساوي في سببه فهم سواء في القصاص والدية، فهم سواء في القصاص والدية. هكذا تعالوا نشوف التعليل. قالوا لأن اعتبار التساوي يفضي إلى سقوط القصاص عنهم لتعذر ضبط التساوي من كل وجه، ولو احتمل التساوي لم يثبت الحكم، يعني لم يقطع به ولا تقام الحدود بالظنون، ولا تقام الحدود بالظنون. تعالوا مرة ثانية. قالوا إن الجماعة إذا قتلوا واحدا فعلى كل واحد منهم القصاص ولا يعتبر في وجوبه عليهم التساوي في سببه. طبعا كلام في إدمار، في كلام الشافعية تجد أنه منبسط فالفهم فيه أوفر، صح ولا لا؟ قالوا ولا يعتبر في وجوبه عليهم التساوي في سببه فهم سواء في القصاص والدية. طب تعليله ايه عندهم؟ قالوا لأن اعتبار التساوي يفضي إلى سقوط القصاص عنهم لتعذر ضبط التساوي من كل وجه، ولو احتمل التساوي لم يثبت الحكم، يعني لم يقطع به ولا تقام الحدود بالظنون. معايا ولا لا؟
نعم.
طيب التعليل الثاني، قالوا ولأن الشرط يعتبر العلم بوجوده ولا يكتفى باحتمال الوجود بل الجهل بوجوده كالعلم بعدمه في انتفاء الحكم. ده من القواعد محتاج تتفهم. ولأن الشرط يعتبر العلم بوجوده، يعتبر العلم ايه؟ بوجوده. طيب على ما سبق من الشافعية ومن قبلهم غلبة الظن تغنى عن اليقين عند تعذره وتعسره، من القواعد المهمة. طبعا بالتأكيد الشرطية هنا لن تتحقق من كل الوجوه، لكن أخذ بغلبة الظن وبعد البحث والتنقيب والتحقيق ظهر بغلبة الظن كما لو كان يقينا أو قطعية. معايا؟ ولأن الشرط يعتبر العلم بوجوده، نعم، ولا يكتفى باحتمال الوجود. إيه درجة الاحتمال؟ يعني أجعل الاحتمال الغالب كالاحتمال النادر؟
لا طبعا.
صح، شيء طبيعي، العقل السليم يقدم هذا. أنت بقول لك يا شيخ محمد الاحتمال كم بالمئة؟ طول والله الاحتمال ده ممكن احتمال من 10-20%. يا شيخ أحمد الاحتمال كم؟ الاحتمال لا، الاحتمال هنا غالب تقريبا تعدى 70%. هل يستوي في الحكم؟
لا طبعا.
صح ولا لا؟ يعني حتى الآن إذا أنت الآن دخلت في عملية، العملية قد تكون مهلكة وقد تكون غير مهلكة. ودي حصلت معي يوما ما في مشكلة عندي في الفقرات وإيش الكلام ده، و و و و وكان دخل القضية يعني اهو شيء جميل. شوف قد إيه الاحتمالات هذه في غاية الأهمية، وكلما كنت تملك الأصول الفقهية تجد عظمتها في كل زمان ومكان. الدين صالح مصلح، لكن من الذي يقيس ويستنبط ويخرج؟ هي دي القضية. العملية وقت إذ ما كانت أشيعت بعده، وكان في طبيب إنجليزي وطبيب ألماني، وكان معهم أستاذ أيضا في الفقرات كان مصري يعني اسمه إبراهيم. فالمهم ايه حواري مع الدكتور ابراهيم المصري انه طيب نسبة نجاح العملية هنا بكام، لان الخطأ فيها عفاكم الله في شلل في اقعاد، وكان لسه شيء حادث. طبعا الكلام ده من امتى؟ ممكن ال20 من تقريبا حوالي 25 سنة او اكثر. فما كانت لسه الحداثة هذه والتقنيات الجميلة هذه بفضل الله عز وجل على العلم وعلى الكون. قلت لهم نسبة النجاح كم بالمئة؟ طب ايه علاقة السؤال بالموضوع؟ لا ده مهم جدا، هخرج عليه المسألة، يجوز ادخل عملية او لا ادخل العملية. ها اتبعوا، انا بديك المثال ده عشان لم ايه، عشان الكلمة مجرد الاحتمال بالوجود وعدم الوجود، ادي احتمال 10%. تمام. طيب لو قالوا الاحتمال 80% نجاح، والاحتمال هنا قالوا 10% نجاح، واليوم يقول احتمال 80%، على القول الاول القديم مش يعمل العملية ولا يجوز، ان الاصل فيها ايه؟
فشل.
احسنت، الخسارة، غالبا في خسارة، في خسارة، لكن على الحداثة غالبا في ايه؟
نجاح،
في نجاح. فبنيت الحكم والله عز وجل مراء القصد. معايا ازاي؟ طيب لما يقول لي والله لا ده ما فيش حاجة، من بعض المعاصرين يعني اللي هم شايفين نفسهم حبتين مغرورين وكأنهم من أكابر الأئمة السلفيين، يقول ما فيش حاجة مملوك إسلامية في البلاد. إيه ما فيش مملوك إسلامية في البلاد؟ إذا كان ده مبلغ علمك ما تنفيش. طيب يعني أنت إنف اللي دخل وعرف وسأل وطلع على الأوراق الرسمية في الأماكن وعرف كل شيء موجود في كل ما طلب أجيب، لكن تبني الكلام بالعموم على خطأ عند الجميع باحتمال التفاوت غالبا، بنك تجد فيه الصواب والصحة فيه 20%، والآخر تجد الصواب والصحة فيه أكثر من 80%. إيه الحكم عندك بالاثنين؟ ها؟ وضعت الصورة؟
إيه.
ايه هو ده الفقه يا سبحان الله، هو ده عزم التشريع محمد صلى الله عليه وسلم، عزمة الدين، عزمة الدين انه صالح مصلح في كل زمان ومكان حسب من المصالح والمفاسد والاضرار و الى اخره. لكن مع التمهاس السوداء قدام الجميع، طب انت سبتين ايه؟ امال دورك انت كايه؟ اسألوا الذكر ان كنتم لا تعلمون، ثم ردها الى الله والرسول وقالوا العلم لعلمه الذين يستنبطون. يخرج لي المسألة، شوف لي حل، ما تقولش ما عنديش حل، يبقى الدين بتاعك دين قاصر ودين معتوم، وانت ما ينفعش تتكلم باسم دين، صح ولا انا غلطان؟ يبقى هنا عظم الدين. ليه بتدرس اصول؟ ليه بتحفظ قرآن؟ ليه بتحفظ سنة رسول؟ ليه بتدرس اصول؟ ليه اردت ان تكون عالما من علماء الأمة على نسق السابقين من هؤلاء الذين اصلوا هذه القواعد رحمهم الله؟ اجلس على المائدة وخرج المسألة وخرج القضية هذه لصاحبها، هل هي على المضرة ام هي على الصواب، هل هي على الصحيح، هل هي على الخطأ، ايه الوضع الموجود قدامك، واستعن بالله. لكن ما تقولش هي كده، يعني هي كده. وعندي مسائل كثيرة موجودة يعني شيخ، طب قول لي الوضع ده، ابدأ اعرض مسائل، اورد مسائل بعضه مثلا هي كده، ايه هي كده، ما فيش حاجه اسمها كده، صح ولا لا؟ ما فيش واحد يقول لك لا انا والله المظاهرات انا ما عنديش حاجه قيس عليها يا دنزيبه السوداء. ما دام ما عندكش حاجه تقيس عليها اخرج ابعد بره الاصل عدمه. ما دام انت بتقول انا ما عنديش حاجه يبقى ما تتكلمش اسكت. صح ولا لا؟ لكن ازاي مولانا المشهور يسال فلا يجيب؟ ده معره. لا مش معره، ده علم، ده دين. ولك في السالفين القدوه الحسنه، ده منقبة في حقك. إذا سئلت سكت، تبحث المسألة وتخرج مسألة نقية صافية، واللي عاوز يحاورني يجيني. صح ولا لا؟ معايا ولا لا يا إخوان؟ شوف خرج بقى الكلام ده بقى على شيوخ العصر، على الغلابة الأطفال اللي شغالين سرحين، وكل واحد ظن نفسه نحو محنبل وعمال يتكلم من جهه وعمال يسخسر من جهه، دق على زر الكمبيوتر لا معرفش موقع ايه قال وموقع ايه قال، ويبدا يخبط معاك في امور هو مش عارف هو بيتكلم في ايه. فبيفيدش مرارتك وتسكت، ما انت مش عارف تحاوره من اي جانب، اسكت وخلاص، وبتشيل الهم وضغطك يرتفع وخلاص. لان ما فيش محل حوار بينك وبينه، وما عندوش اسر وقواعد تتكلم على اثرها. الله المستعان. فهنا يقولون ولأن الشرط يعتبر العلم بوجوده ولا يكتفى باحتمال الوجود، بل الجهل بوجوده كالعلم بعدمه في انتفاء الحكم. طيب تعال بقى نرد عليهم بما سبق ذكره عن جماعة الفقهاء، حيث أعملوا غلبة الظن. عشان كده دخلت معاك بعض الأمثلة اللي هي جاءتني الآن والله. أعمله غلبة الظن. أنا اتكلمت معاك في الأمثلة الجانبية هي من الواقع اللي بنقول أعمله غلبة الايه؟ غلبة الظن، لأن اليقين حتما هيبقى غير موجود عندي. عندي أنت محقق في المسألة، أنت ناظر في المسألة، بتأخذ من كلام الخصم أو من كلام السائل وبتخرج المسألة. يبقى لابد أن تكون عندك حيز عالي من استدراج محل القضية والتعقب على كل كلمة بتقال وتدون وتخرجها حيث دار، وتسأل فيها حيث محل السؤال. عندئذ تستطيع أن تحكم في القضية برشد إن شاء الله. نرد عليهم بما سبق ذكره عن جماعة الفقهاء، حيث أعملوا غلبة الظن وهي تغنى عن اليقين عند تعذره وتعسره. وإلا فلو كان كما اشترطوا فلا قصاص ولا دية. صحيح ولا لا؟
نعم
بالضبط. طلاب دي وده واضح جدا من كلام ذكرناه عن الحنفية والمالكية والشافعية، واضح جدا. أو نظر القصاص والدية بالوضع اللي اتأدى الجمود هذا. قالوا فكان حكم الجماعة كحكم الواحد، ألا ترى أنه لو قطع أطرافه كلها فمات وجبت دية واحدة كما لو قطع طرفه فمات. طبعا دي قول الأول خلاص تعقب عليه بما أوردته. قالوا فكان حكم الجماعة كحكم الواحد. نعم على ما سبق عند الشافعي صحيح، حكم الجماعة حكم الواحد كحد القصر كما سبق. قالوا فكان حكم الجماعة كواحد كحكم الواحد. ثم قال كأنه بينبه قل ألا ترى أنه لو قطع أطرافه كلها فمات، قطع كل الأطراف تسببت في موته،
اشتغل
وجبت عليه دية واحدة، وجبت عليه دية واحدة كما لو قطع طرفه فمات. يعني لو قطع طرف واحد ومات هي الدية بتاعت الأكل، ولو قطع أطرافه كلها ومات هي دية الايه؟ ها؟
قتل.
هي دية القاتل. أحسن. شوف بقى تخرجات الأئمة. يبقى اعمله الشبيه والنظير واعمله القياس في مكانه، تجد عقلك السليم بيقضي بالفعل. طب هو قطع طرفه ومات على دي، الديه القطع الطرف ولا الديه في الموت؟
الموت.
احسن. طيب بالنسبه لي قطع الاطراف طرف 2 3 4 5 ومات، القضيه في قطع الاطراف والقضيه في نهايه الحدث اللي هو الموت؟
نعم. ما هو عظيم
بقى الله يرضى عنك. يشوف يبقى اصبح هنا مسوغات وقرائن تدل على فقه الائمه رحمه الله. قلت هذا هو المراد من حيث الجمله، كلام جيد طبعا وهو وجيه. خلا الذي ذكروه قبله وعلقت عليه. وأما عن قولهم الأخير فلأن الغاية أنه مات عمدا والموت هو كم الأخير اللي هم قالوا بقديس الأطراف هذا، فلأن الغاية أنه مات عمدا والموت العمد فيه القصاص أو الدية حسب ما اضطرب من ولي المجن عليه أو عاقلته كما سبق بيانه. دي أظن استفدنا كثيرا من هذه التفرعات عند الأئمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ووسعت مدارك العقل والفهم عندنا، لا سيما من كان منا متأصلا على أصول الفقه. وطبعا الكلام قد يكون بعض إخواننا طبعا كلام ثقيل حبتين، لكن المجلس معاك ورا مرة واثنين وثلاثة ولازم تفهمه، إما فهمتموش بالعب فيك، لازم تفهمه ماشي، واستعن بالله عز وجل ويكون بين يديك إن شاء الله. طيب طرأت مسألة أخرى، طيب احنا اتكلمنا في النفس، ودي من الكليات الخمسة اللي هي يعني من الكليات الخمسة الذي حدث الشر وحكم على حفظها. طيب جاء مسألة في الجناية على ما دون النفس، على ما دون النفس، كلمنا عن النفس من حيث العموم، طب ما دون النفس الجراحات بقى، نشوف برضو كلام الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ايش يقولون. الحنفية قالوا لا تقطع اليدان او الايدي باليد الواحدة، ركز تعليله ايه، شوف بقى الكلام، تعليله عدم المماثلة او انعدام المماثلة. يبقى قالوا لا تقطع اليدان او الايدي باليد، لما من حيث الاصل انت تقول هتخرج دي على المساله ويقول لك لا احذر، اهدى شويه اهدى شويه، انت بتتكلم في نفس في كتله واحده ماتت صح، الان انت بتتكلم في اجزاء، شخص قدامك مليان قطع، مليان قطع، ايش يد ايش انف ايش طرف ايش اصابع ايش اذن ايش قطع، الشخص دي النفس دي اللي قدامك الهيكل ده مليان قطع، كل قطعة لها معيار وضعها ايه في الحدود والقصاص وديات الى اخره. قالوا لا تقطع اليدان او الايدي باليد الواحدة، تعليله للانعدام المماثلة، واحد كبير قطع ايد طفل، واحد طويل قطع ايد قصير، ها صابع الطويل غير صابع القصير، وضحت الصورة؟ طيب يبقى تعليله لانعدام الممثل. طيب قالوا ولأن الشرط في الأطراف المساواة في المنفعة، المساواة في المنفعة والقيمة، انتبه مش بس المنفعة، طب منفعة تقول له تم دي يد ودي يد، والعمل باليد هو العمل باليد، قال طب وقيمة اليد، يبقى اداك الشرط الاول يبقى فيه مساواة في المنفعة، لا ومع المنفعة قيمة العضو. ولأن الشرط في الأطراف المساواة في المنفعة والقيمة بخلاف النفس، فإن الشرط فيها المساواة في العصمة. ها عشان اقول لك دي ايه من القطع الخمسه المحفوظه، قتل النفس، النفس، فقالوا ان الشرط فيها المساواه في العصمه، عصمه النفس، نفسك مش اولى من نفسي. وهو وجه عند احمد بناء على روايه فيه ان الجماعه لا يقتلون بالواحد، شوف التخريجه دي، دي روايه عن احمد كانه ده أدخلته هنا مع الحنفية، طبعا هذه لا تعتبر كما سبق التعليق عليها في القول الأخير عن عند الحنبلة. وفي هذا تنبيه على أن الأطراف لا تؤخذ بطرف واحد، وعزوتك للتعليق على قول الحنبلة السابق لكم في المسألة، ده بيخسر عند الحنفية. طب الملكية قالوا إن تميزت جنايات من جماعة، ها رجعنا إلى التمييز بقى هوت بغلبة الظن والتدقيق وإيش إلى آخره، إن تميزت جنايات من جماعة، تميزت بأي شيء تتميز؟ ولم يمت المجن عليه ولم يوجد التمالؤ منهم، يبقى تميزت الجنايات وما فيش تواطؤ ولا في تمالؤ وما ماتش. قالوا يلزمهم القصاص، يلزمهم القصاص كل واحد منهم بقدر فعله، لان طبعا قالوا او حطوا شرط التمييز ميزوا. قالوا طيب، سؤال هيطرح من اخواني الفضلاء، قالوا عملوا حسابه، قالوا وان لم تتميز الجنايات، جناياتهم مع عدم التمالؤ ايضا، يبقى ما فيش تمالؤ برضو ولا في تواطؤ وما فيش تمييز. قالوا فعليهم دية جميع الجنايات، شيء طبيعي ما دام الامر بقى عتم وغمي يبقى يلزم الجميع. طيب المسألة الثالثة، قالوا وان تمالؤوا تواطؤوا على المجن عليه اقتص منهم، تميزت الجنايات ام لا؟ تميزت الجنايات ام لا؟ لانه طبعا ليه بقى؟ ليه هنا؟ لان عدوان ظاهر، عدوان عمد، يبقى هنا وجب ان يتعامل من جنس ما نوى عليه او عقله. عند الشافعي والحنابلة قالوا إذا اشترك الجماعة في جرح أو جناية، في جرح أو جناية على طرف وجب القصاص عليهم به. إذا اشترك الجماعة في جرح أو جناية على طرف وجب القصاص عليهم به إذا لم يتميز فعل أحدهم عن الآخر، لما روي أن شاهدين شهد عند علي رضي الله عنه ابن أبي طالب على رجل بالسرقة فقطع يده، ثم جاء بآخر فقال هذا هو السارق وأخطأنا في الأول، متصورين الصورة؟
نعم.
فرد شهادتهما على الثاني، فرد شهادتهما على الثاني وغرمهما الدية، لأنه وقعوا في إيه؟
نعم.
وقعوا في الحكم الخطأ.
نعم.
يبقى هم يتحملوه. واضح كده الصورة؟
نعم.
قال وقال لو علمت، انتبه في كلمة لو علمت، غرر به، ها غرر به. قالوا وقال لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما. وضح الصورة؟ ده أنا كاتب جنب هنا يحرر، فلو أسعفنا فيه بعض الإخوة الفضلاء بمجلس قادم أجزى الله خيرا، وإلا إن شاء الله سأقضي به بعد. وقال لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما، دل على أنهما لم يتعمد الأمر وده خطأ منهم. طيب من تسبب في خطأ نسب إليه، تعال بقى أنا هحملكم الخطأ بتاعكم اللي أنتوا وقعتوني فيه، لكن لو عارف أن أنت على عمد لقطعتكما. سبحان الله، شوف دي بتذكرني بموقف الحمد لله رب العالمين. شوف يعني هو فرع يعني فرع تبديه جميل قوي. أثناء مراجعة ما عزي إليه من بعض الشيوخ رحمهم الله وحفظهم باقي منهم، كان الشيخ محمد العباسي، فكان بيراجع معاه مسألة. أنا دايما بتستفيد من كلام اللي إما وبترجع طبعا للأصول ولا شك، يعني هما في عز موجود. بقى دي طيب، فكان بيراجع معايا جزء، ف فأنا كنت أخذت كلمة كده من ابن تيمية اللي نجدني، اللي أنا كاتبه ده مثلا على جنبه يحرر أو يراجع، لأن أنا لابد أروح أنظر بعيوني وأنقل من المصادر. وكلمة برضو غررني بها المشيقح في تعليقي على الشرح من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. دائما أشوف يعني الأكابر الشيوخ إيش قضوا في المسألة، قالوا إيه، عملوا إيه، ربما أصل المعلومة يوجهني إلى شيء إلى آخره. فوجدت هذا رواية طبعا عجيبة إلى صحيح مسلم، فأنا استغربتها، معقول في صحيح مسلم؟ يعني أنت غالبا كتب السنة بين إيدك أو كثير النظر فيها كان غريب علي. فلهم إيه خط النص وكتب صدر يراجع، هراجع فين؟ في محل معايا؟
ماشي.
أشوف التوجيهات دي بتيجي والله يعني لعلها يعني من محاسن الأقوال السيد بعض إخواني. فالشيخ براجع سبحان الله، يعني دي من 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 رزق الله عز وجل علي ان شيخك اللي براجع معاك يقف على محل الجزئيه اللي انت اخذتها على الطريق غير المرضي عند الشيوخ اللي هم اصلوك عليه، والحق كده الصوره يوم سبحان ربنا وقعوا على دي عشان ينبهك ليها. قال لي هو هنا عذا هذا والله شوف مسند احمد قدمها ان شاء الله، ويشاور لي كده بتشوف في تهكم مسند احمد ما شاء الله، هذا 50 مغلد ما شاء الله، هذا شكله جميل مره وكده. طبعا قاعد ببلد في نفسي، طب انا بس مستني يخلص وهقول له الحمد لله انا كاتب هنا وراجع، قال دي كلها مسوده، وهنا والله شد على راسي مره ويضع ايده على راسه كده ويقول الله ما شاء الله الله اكبر. هذا يقول هذا صحيح مسلم، هذا لون أخضر جميل مرة، وين في مسلم هذه؟ كان مش هنسى في حياته. بقولها الإخواني ها، بقولها بقى إخواني أنا يعني أنتوا حبايبي، أنا بتكلم بقى إخواني الجماعة التانية هم الحرامية اللي روح يجيب وين في البتاع، ولما تيجي تناقشوا فين دي يقولك ويجعجع، ولما تيجي تحرجه تقول والله العظيم أقسم بالله العظيم ما موجود في مسلم ولا موجود عند أحمد ولا خد إلى آخره، فين هي؟ يجي بقى لما يتزنق يقول والله ده أنا ختم من شيخ محمد غريب، ده أنا ختم من شيخ محمد عبد الحافظ، ده أنا ختم من عفش. طب ما أنت قول من الأول، خليك جدع وقول إيه، وقول من الأول. لما تيجي تتزنق أنت بتزنق كام يا نفسك، كأنك أنت العملاق الذي أتيت بما لم يؤتي به أحد من العالمين. فلما تتزنق من طالب علم أو من يفوقك أو يساويك إلى آخره تبدأ أنت تعزو للحتة اللي أنت سرقتها منه، لا بايخة مش حلوة مش حلو. المقصود قال ايه؟ قال وده محل الكلام بقى على كلمة الكلمة هذه من علي ان ثبتت، يقول لولا ثقتي فيك لاتهمتك. وضعت الصورة؟ قال لولا ثقتي فيك لاتهمتك. ايه الاتهام؟ انت حرامي، انت كذاب، انت نصاب، ما ينفعش تبقى طالب علم ولا تبقى شيخ تربي ولا قول بقى كما بدلك. شوف قديه خطورة العلم يا اخواني، ها شوف قديه. تخرج بقى الكلام ده على عصرنا من الجامعات الفكرية او بقى الطلبة اللي شغالة عمالة تلطش من كل حتة كلمة، وتعود تفكر بقى ان هو وده مش شغل ولا عمله اصلا، تمام، كل فيه ان هو حرام سرق منه ومنه وراح ملبك البلاجة بعضه وايه وراح خارج بيه وتيجي لما تيجي تقعد وتيجي تكلمه تحطه في مأزق بقى، خلاص بقى في مأزق، يتهرب منك يتملص منك. طب وده ليه؟ امشي صح من الاول، ده طريق العلم، معاناه شوك ان قدرت عليه بقى مرحبا بك، والا فلازك مسح الاخر وانتهت القضيه. لكن لا تتعالى او لا تعلو او لا تترفع على اكتاف الاخرين. المقصود نهايه المجلس
اليوم وصوره
القران
ولكم نقلوا عن الإمام الذهبي عن حديث قال إسناده ليس بالقائم. لما رجعت للأصل أنت تقول الذهبي إسناده قوي.
يعني الله المستعان. الله المستعان. هو طبعا الشيخ محمد مشكورا بيقول كده، بيقول اليوم في الموسوعة بتاعة الدبيان، فهم طبعا نظر كما قلت، ما بيبقى في عمل قدامك ما فيش مانع افتح العمل وشوف ربما تظهر بعز ربما تظفر بطرف يساعد معك في المسألة على اختلاف طبعا آلية العمل ما في مانع، لكن كن شريفا في انتقاء المعلومة وأخذ المعلومة بطريقتك أنت. فالمهم نقلوا نقلا عن الذهبي في الإسناد الحديث، قال إن الذهبي قال إن إسناده ليس بالقائم. ذهبوا طبعا إلى الذهبي، مش بس الكلام أقول لك الذهبي قال، لا هو خد إن يذهب أنا أروح. طبعا الذهبي المصنف موجود، وده أصول العلم، ما دام الذهبي موجود يشكر، هو أشار إليه إلى شيء ونبهني لشيء جزاه الله خيرا، هطلع أنا أروح أشوف الذهبي، يبقى أنا أخذت المعلومة بعلو من الذهبي رأسا وأعزو إلى الذهبي رأسا، ليس بلازم أن يكون الطبعة واحدة، أعزو حسب طبيعتي أنا. فإذا الذهبي بيقول إسناده قوي، يبقى يا ترى هم عندهم نسخة تانية للذهبي، ولا يا ترى هم أيضا خذوها بواسطة بينه وبين الذهبي، ولا يا ترى هنا أمور بقى مين بيهم وقت. طب أنا رجعت للذهبي رأسا للنسخة اللي موجودة بتاع الذهبي، قال فرق بين الاثنين ليس بقائم، والذهبي الأصلي قال إسناده قوي، فرق طبعا شاسع بين اللفظين، وده إشارات وخد من ده كتير. نهاية المجلس بيقول طبعا قالوا ولأنه أحد نوعي القصاص فتؤخذ الجماعة بالواحد كالأنفس سواء، ده كلام الشافعية. وبهذه النقاط تنتهي المسألة في الجناعة مدون النفس. ثم حشيت في النهاية من الفوائد الأصولية بناء على ما سبق، الكلام اللي أنا بدأت به وعرضت به في المجلس السابق على إثر سؤال عرضه أخونا الشيخ أحمد البزاري، من الفوائد الأصولية بناء على ما سبق نراهم أعمال الآتي: واحد، أعمال الاتباع اللي نص عليه الشافعي رحمه الله في اختلاف الحديث، العلم من وجهين: اتباع واستنباط. الاتباع للكتاب والسنة وما عليه الإجماع، الكتاب والسنة وما عليه الصحابة رضي الله عز وجل عنهم، والقياس. ثم عرض بكلمة جميلة كأنه قال من الذي يقيس، فهنا أعمل الاتباع ده أصل، وبعدين الاستنباط اثنين، عملا بمفهوم النص، مفهوم النص، إيماء النص وتنبيه النص، القياس، النظير، التعليل. كم فرع معايا؟ كم فرع؟ الاتباع واحد، الاستنباط اثنين، مفهوم النص ثلاثة، إيماء النص والتنبيه أربعة، القياس خمسة، النظير ستة، التعليل سبعة. أعمله كم مسألة في الأصول؟ معاه ولا لا؟ على ما سبق.
تمام.
إنه بناء على ما سبق ذكره هنا هتجد نرى إلى إما رحمه وطالع أعمله كم فرع من فرق أصول الفقه. يعني أعمله أول الاتباع ده أصل عند الجميع.
تمام.
بعدين الاستنباط.
تمام.
بعدين مفهوم النص.
تمام.
وبعدين إيماء النص وتنبيهه.
تمام.
وبعدين القياس والنظير والتعليل.
تمام.
اه مش جواد هتمرد عنا كل ده؟
تمام يا دكتور.
ده استنباط الطالب بقى، يعني شوف هنا ايه، ده ما اخذ الا اما اتباع. تمام. موجود، استنباط موجود، اعمله فهم نص، اعمله الايماء والتنبيه بالنص، اعمله القياس ك لان ها النظير. تمام. نظير. تمام. واعمله التعليل، وده قلنا كلمة النظير دي قاعدة مهمة عند الملكية والحنابلة وبعض الشافعية، عملوها لما قالوا حكم الشيء حكم نظيري في الشرع سواء.
تمام.
صح. طب ما دي من جوانب، ايه الجوانب دي بقى؟ تعليلات وتفعات اللي هي المفروض الطالب يكون على دراية بيها. طب لو ما عندوش الاليات دي هيبقى ايه بقى الطالب بقى؟ يتقال على الطالب يطلع عليه ايه ده بقى؟ يبقى ما يتكلمش خالص، يقفل بقه وما تكلمش باي كلمه تدينه، ما يقولش بقى ايه ان هو بقى يتعالى ويتقالط بكلام ملوش لازمه، وفي الاخر هو ما عندوش اليه. وعايز تدخل معاه في الحوار او في الكلام. طب على اي اساس ادخل معاه في الحوار والكلام والآلية بيننا غير موجودة؟
مش هيعرف، مش هيستوعب.
ما هو لن يستوعب، وهيتقبك انت، هيجيب لك ضغط ممكن، سكر ممكن، يعصبك بطيفة. احسن اقطع الحوار وما فيش ايه، وما فيش كلام، وليقل ما شاء بقى بعد فيك او لم يقل، الله حسيبه. واضح ولا لا؟ طيب. لان تحس بالفارق بينك وبينه، وما عند الاصول الذي يستوعب الكلام على اثرها. الصفحة رقم 15 هو مطلع المجلس الجديد، احنا نقف هنا، ولذلك انا كتبت فيه عودا الى آية البقرة 178، ومطلعها في صفحة 3 من شرحنا هذا.
شيخنا حمدك، شيخنا
نعم،
الحديث الأثر علي رضي الله عنه،
أحسنت،
البخاري علقه في الصحيح، قال: باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم؟ ثم قال: وقال مطرف عن الشعبي في رجلين شهد على علي أنه سرق فقطعه علي ثم إلى آخر الأثر. وكذلك
بعد إذنك بقى تقول كده إيه عن البخاري تعليقا؟
نعم، باب إذا أصاب قوم رجل
في أي باب أو تحت أي أثر تحت أي إسناد.
بسم الله. وبعده الإسناد 6896.
طيب هنقول
6896.
6896. 6896. 6896.
نعم.
طيب بارك الله، ده في البخاري،
ده معلق.
طيب ده اكيد مع نظر التغليق بقى
اللي هو
نعم، وضعه باذن الله بقى ده خلاص لو وصلت المعلومه فيه.
وكذلك هو عند عبد الرزاق في المصنف.
حلو، كام
الرقم اللي عندي؟ 16340.
مش اللي عندك تطلع عظمي
الموجوده دي طبعت؟ لا، دي التأصيل يا شيخنا.
طيب رقم كم هو
في التأصيل؟ 16340.
16340.
نعم. وكذلك
طب مش كاتبين باب ولا حاجه؟
بسم الله. لا هو شيخنا هو
طيب هجيبها ان شاء الله، هجيبها ان شاء الله.
باب الشاهد يرجع عن شهادته.
أيوة عند عبد الرزاق.
أيوة نعم،
باب الشاهد
يرجع عن شهادته.
يرجع عن شهادته، نعم،
أو يشهد ثم يجحد.
طيب جميل. ما أي رجوع يعني.
نعم.
طيب جزاك الله خير، حلو، هنفرح احنا بنشوفه ان شاء الله.
كذلك
جزاك الله خير.
كذلك في عند البيهقي في الصغرى في الكبرى.
الكبرى كام؟
بسم الله. بسم الله. الآن طيب شيخنا تاخد الصغرى الأول، لأن اللي معايا الآن اللي في نظري
ما له صغرى موجودة.
بسم الله. الصغرى طبعت الأعظمي.
الصغرى الأعظمي
عندي هنا، طبعت الأعظمي.
طب حطه مش إشكال، تفضل. ها
ده 3006.
3006 ماشي، جزاك الله خير.
إنه قال: وروينا عن علي.
يعني مش بإسناد؟
لا ليس بإسناد.
مش بإسناد صح؟
لا يا شيخنا.
طيب مش إشكال، مشكورة. إحنا هنا فينا عند صفحة 15 اللي أنا طبعا كان حصل استطراد في المسائل ديت على إثر سورة آية البقرة اللي هي 178، وبدأت في صفحة 15 عشان بذكرك بمطلع الآية 178 من البقرة، مطلع في صفحة 3 من شرحنا هذا. قوله: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. هنبدأ إن شاء الله في المجلس السابق، المجلس القادم إن شاء الله تعالى. ثم بعده في آية المائدة وما فيها من بعض التفاصيل، وبعدين آية الإسراء، وتتوالى إن شاء الله المسائل. ونسأل الله عز وجل أن نلتقي على خير، ونعقد بقى سريعا، نرجع إلى الاختلاف الحديث الشافعي نعم قلت في جزء احنا ان شاء الله
شيخنا مع حضرة
هيكون الوقت ان شاء الله من 4 إلى 4:15 الوقت الى 4 يبقى مناسب.
نعم شيخنا معايا اخوانا من 10 خلاص كده بي
يعني كده المغرب بدأ الساعة 6 تقريبا.
اي نعم
يبقى نخلينا 4 ولا ايه الوضع؟
4:15 بقى دكتور ان شاء الله.
ما احنا هنرجع هيتفرج على المغرب.
نعم
يعني لو 4 بقى مناسب كويس من 4 بنستعد.
نعم
كل ما نرجع المغرب هنرجع معاه ان شاء الله.
مناسب يا شيخ
مناسب كده؟
ايه نعم يا دكتور ان شاء الله. ان شاء
طيب
الله
نرضى عنكم. طيب نقول معاكم اختلاف الحديث ولا
شفنا ال
نعم
الرقم بتاع الكبرى طبعا هو ذكره باسناد اظن الاسناد نازل شويه برقم 15977
في الكبرى.
نعم
بس هو مش فيها ترقيم يا عزو صفحه
طبعا ده حسب الشمله يعني هو طبعا ال
طب الباب ايه ولا الكتاب؟
بسم الله يا عبد الله
البيهقي كبرى هجيبه ان شاء الله ما تقلقش هجيب في الباب يعني إذا ذكر بابي بيساعد شوية بس.
أيوة نعم هو موجود الباب بس سنة واحدة. عشرة على 251.
طيب جميل 10 251.
نعم
ماشي جزاك الله خير.
وياك شيخ
بسم الله.
لو سمعت شيخنا هو الحديث ده من حديث مطرف عن الشعبي. السلام عليكم يا هشام.
يا مرحبا انا وسهلا
الله يكرمك. حديث مطرح حديث عليه اللي هو في قطع اليد السارق مش محمد بيتكلم عنه
هو بس العلاقه في صفحه 14 وكان الهدف منه جزئيه معينه. اتفضل.
هو الحديث اصلا عند الدارقطني وعند ابن ابي شيبه.
كام الدارقطني كام
درقتني أخرجه في كتاب بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحدود والديات.
درقتني صفحة أسهل.
ما هو الصفحة دي على في طبعتين طبعة قديمة وطبعة الرسالة.
لا الرسالة لا الطبعة القديمة على العزم.
لا اللي معايا الرسالة دكتي اللي هو
تقول لي الباب أو كتاب.
كتاب الحدود والديات.
جميل الحدود
والديات
باب
مش مذكور باب هو بيذكر الكتاب فقط.
مذكور هنجيبها. طيب وقلت لي ايه تاني؟
خد يا شيخنا شيخنا الجزء والصفحة بتوع الدرقوتنهم من المعرفة القديمة. جزء 3 على 182.
جزء 3 على
182.
182
نعم.
امال 10 دي ايه؟
ده شيخنا ده الدرقوتنه.
ايوه طيب شكرا. طيب
تقدر اخد من الاسكوره الشيخ هشام.
ثلاثه
طبعا القديم دي طبعا قديمه.
جميله ماشي شكرا ماشي.
وابن ابي شيبه
كتاب الديات. ابن ابي شيبه كتاب الديات يا دكتور. الرجلان يشهدان على الرجل بالحد.
ايوه نعم
شيبه في اللي هي ايه
كتاب الديات.
الديات
الرجلان يشهدان على الرجل بالحد.
الرجلان يشهدان ماشي
على رجل من الحد يعني 14 من
2. طيب مشكور الله يرضى عنك ماشي شكرا.
وعبد الرزاق برضه في كتاب العقول باب من نكر عن شهادة.
حلو كفاية ما هو في الغالب بيبقى مكرر يعني بس عايزين نعرف إسناد وضعه ايه على الاتصال ولا انقطاع. طيب بسم الله.
وابن حجر طبعا ذكر في تغليق التعليق بإسناده هو
ما اكيد ان شاء الله.